الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ما من شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الصحابة الكرام، فسقاهم القرآن ورقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية، وفتح الله عز وجل بهم البلاد وقلوب العباد، فأقاموا الدولة الإسلامية في المدينة النبوية في وقت كلحظات من عمر الدنيا، ثم توالت الفتوحات والانتصارات بعد ذلك حتى انتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، وما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا وقد عم الإسلام جزيرة العرب ودان الجميع بالإسلام. ثم توالت الفتوحات حتى دق الإسلام أبواب ديننا بأوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين بآسيا، وكان ذلك بفضل تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وغرس الإيمان في قلوبهم وبذلهم لإعزاز دين الملك العلام. قد كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بغرس الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم في مكة بدار الأرقم بن أبي الأرقم. ففي صحيح مسلم والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها قالت إن الله عز وجل فرض على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي وقام الصحابة معه حولا كاملا، ثم حجب الله خاتمة الصورة 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. وإنما أرادت بفرض قيام الليل بقول الله تعالى في صدر سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات الأمر بقيام الليل، فقام النبي وقام الصحابة رضي الله عنهم معه صلى الله عليه وسلم عاما كاملا. ثم أنزل الله على رقش العام نهاية العام الآية الأخيرة من هذه الصورة المباركة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن الآية. أليس من العجيب أن يفرض الله على نبيه وأصحابه معه قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس وأن تحد الحدود وتسمى الشرائع؟ وإنما كان ذلك كذلك من أجل غرس الإيمان في قلوبهم. لو أنزل الله عز وجل في أول الأمر التشريعات بتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر وغير ذلك من الشرائع لقالوا لا سمعا ولا طاعة، لأن هذه الأمور كانت مغروسة في نفوسهم، والنفوس لم تتأهب بعد إلى تقبل الأمر الإلهي أو الاستجابة والانصياع لأمر الله ورسوله، فكان لابد من تمهيد وإعداد حتى تصف هذه القلوب وتنقى هذه النفوس من أجل أن تستقبل الأمر والنهي على محمل الجد والتنفيذ. ومن أجل هذه التربية الإيمانية نهى الله عز وجل المؤمنين أولا بكف الأيدي وعدم القتال. فقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أجل غرس الإيمان أيضا أمر الله عز وجل جماعة المؤمنين وقتئذ بأن لا يرد الأذى بالأذى بل بالعفو والصفح. فقال سبحانه: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكتبون. كل هذا من أجل أن لا ينشغلوا بالمعارك الجانبية عن التفرغ للتربية وإعداد النفوس. ولئن قال البخاري ورحمة الله عليه في كتاب العلم من صحيحه: العلم قبل القول والعمل، فلقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: ما هو أبلغ من ذلك؟ الإيمان قبل العلم. ومراد البخاري رحمه الله من قوله العلم قبل القول والعمل بيان أن العلم أصل في صحة القول والعمل، فإن بالعلم تصحح النوايا وتضبط الألفاظ وكذلك الأفعال بالجوارح، وبغير العلم يفسد كل هذا. فأراد البخاري أن يبين قيمة العلم على حد قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: العلم إمام العمل والعمل تابعه. العلم إمام العمل والعمل تابعه. وكذلك أتى بهذه الترجمة في كتاب العلم حتى لا يفهم من قول بعض السلف أن العلم بغير العمل لا قيمة له، حتى لا يفهم من هذه العبارة تهوين أمر العلم. فإن مراد من قال من السلف بهذا أن العلم المجرد لا قيمة له إنما أرادوا العلم الذي لا يثمر العمل. ولهذا قال العلماء قديما: العلم علمان، علم حمل وعلم استعمل، فما حمل منه ضر وما استعمل منه نفع. فما حمل منه ضر وما استعمل منه نفع، على حد قول الله تعالى في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. شأن من علم ولم يعمل بما علم شأن هذا الحمار، حمله أصحابه بالكتب النافعة التي فيها سعادة الدارين، لكنه حيوان أعجم، مع أن على ظهره هذه الكتب إلا أنه لا يستطيع أن يقرأ فيها، على حد قول الشاعر ومعنى بيت الشعر، يعني أن الناس يحملون العلم ولا يعملون به كالإبل في الصحراء، الماء فوق ظهورها ولا تنتفع به. فالله تعالى ذم بني إسرائيل لأنهم لم ينتفعوا بما في التوراة من علم، فحرفوا وبدلوا وغيروا، فشأنهم شأن هذا الحمار الذي لا ينتفع بما على ظهره من الكتب النافعة. فقول السلف: علم حمل وعلم استعمل. علم حمل أن غاية أمره أنه علم، لكن ما عمل بما علم، فهذا العلم وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فلأنه العلم لا يثمر إلا بالعمل، وكم من أناس حملوا علما كثيرا لكن ما حظوا بمكانة عند الناس، لأن الله عز وجل أبى ألا يخلد اسم من لم يعمل بعلمه. فما وصل إلينا علم السلف على رأسهم أصحاب النبي يذكرون بكل خير في الدنيا حتى يرث الله الأرض من عليها إلا ببركة إخلاصهم وعلمهم بعملهم. ذكر الذهبي في السير في ترجمة ابن جريج عليه رحمة الله إمام علم من أئمة الحديث قال سأل بعض أهل الحديث ابن جريج وشعبة وعبد الملك بن عبد العزيز لمن تعلمتم العلم؟ فقال الجميع لنفسي إلا ابن جريج قال تعلمته للناس. فقال الذهبي ما أجمل الصدق، ما أجمل الصدق، هذا أمر محفور في النفوس لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. لكن ما أراد هذا العالم أن يكذب، يعني ما تعلم الشافعي العلم حتى يكون إمام ويفتي للناس، وكذا مالك وغيره. الكل كما تواردت هذه الكلمة بنصها ومعناها في تراجمهم تعلموا العلم لأنفسهم كي يعبدوا الله عز وجل عبادة صحيحة، لا ليكونوا أئمة ويتصدروا المجالس ويذكر اسمهم بين الناس ويمشون في الطرقات فيعظمون، أبدا. إنما تعلموا لأنفسهم كي يعبد الواحد منهم ربه عبادة صحيحة. فالشاهد أن العلم علمان، علم حمل وعلم استعمل. ولهذا قال الناس للإمام المهلب رحمه الله، إمام من أئمة السلف توفي 939، قالوا له كيف نلت بما نلت، يعني كان ذو مكان بين الناس، فقالوا له كيف نلت بما نلت؟ فقال بالعلم. قالوا إن غيرك من أهل العلم علم أكثر منك وما نال ما نلت، يعني لم يصل إلى هذه المكانة التي وصلت إليه. فقال رحمه الله ذاك علم حمل وهذا علم استعمل، أي ببركة العمل ظهرت آثار العلم على صاحبه، فزكاه الله عز وجل وزكى جوارحه فنال جميل الذكر في الدنيا، ومن ثم سينال الجزاء الأوفى عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعلم المجرد لا قيمة له، فسيكون وبالا على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، لأن النبي كما في الحديث الصحيح قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني لن تغادر مكانك أمام ربك حتى تسأل عن أربع، عن عمرك وعن شبابك وعن علمك وعن مالك. هذه أسئلة أربعة توجه لكل إنسان بين يدي ربه. العمر ده ضيعته في إيه؟ والشباب بالذات ليه؟ لأن الفترة دي أخصب فترة في حياة الإنسان التي فيها يعطي ولديه القوة والقدرة على العمل. لكن طفل صغير، إنسان كهل كبير ضعفت قواه، فيعاد السؤال عن الشباب مع أنه جزء من العمر لأهميته في حياة كل إنسان. ثم يسأل عن المال، جبت منين وديته فين، ويسأل عن العلم، ماذا عملت بعلمك. فالمسألة مهمة جدا، فمن لم يعمل بعلمه فهو وبال عليه في الدنيا والآخرة. فلهذا قال البخاري العلم قبل القول والعمل. فلئن قال البخاري هذا فقال الصحابة ما هو أبلغ من قول البخاري، قالوا الإيمان قبل العلم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد عشنا برهة من الزمن أو من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي من كبار التابعين حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وأبي وغيرهما قال كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا. فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرة بين أعينهم كأمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع فكأن القوم باتوا غافلين. والمعنى كانوا يقفون طول الليل بين يدي ربهم، فإذا أصبحوا أرادوا أن يخفوا عملهم بالليل، لأن السهران يرى أثر السهر على وجهه في النهار، وكانت بين أعينهم من الدموع كالذي فقد أغلى الناس عليه، فيصبحون يحاولون أن يخفوا هذه الصفرة وهذا التعب والأرق حتى لا يمدحهم أحد بما أخفوه عن أعين الخلق من القيام والعبادة بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا الاهتمام بغرس الإيمان في القلوب قبل القرآن نستطيع من خلاله أن نفهم لماذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، مع أن النبي ذكر من أعمالهم ما هو أبلغ من أعمال الصحابة. أن النبي قال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذه مصيبة، يعني إذا وقف الواحد منهم بجوار واحد من الصحابة فصلاته فيما يبدو أبلغ من صلاة هذا الصحابي، وكذا صيامه وذكره وتقواه فيما يبدو، ومع ذلك يخرجون من الإسلام بالكلية كما يخرج السهم من كبد القوس، يعني خروجا تاما. ليه؟ لأنهم تعلموا القرآن قبل الإيمان، ففهموا القرآن بفهومهم وأهوائهم فضلوا وأضلوا، وضربوا القرآن بعضه ببعض، ثم حكموا عقولهم في النصوص، وما انتفعوا بأن يردوا المتشابه إلى المحكم ليقولوا كل من عند ربنا كما هو قول الراسخين في العلم، ثم ضللوا خير الخلق بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عندما ذهب إليهم ابن عباس ليناظرهم فيما يزعمون قال: جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله. ألا يكفي هذا دليل على فساد الفهم الذي ذهبوا إليه، أنه لم يذهب واحد من الصحابة معهم ولم يعتقد ما اعتقدوه ولا يفهم ما فهموه، فهذا كله بسبب أن هؤلاء أوتوا العلم والقرآن قبل الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اهتم أولا بغرس الإيمان في نفوس الصحابة 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذا، يغرس الإيمان في قلوب الصحابة. والذي يقرأ القرآن يستطيع أن يميز بين القرآن المكي والمدني من غير كثير عناء وتعب، فإن القرآن المكي كان يعنى عناية بالغة بالحديث عن اليوم الآخر وما فيه من جنة ونار وبعث وحساب، ثم مقارعة حجج المشركين وتفنيد معتقداتهم الباطلة والحديث عن الربوبية والألوهية وغير ذلك، كل هذا من أجل أن يغرس الإيمان. فكان الصحابة إذا حدثهم القرآن عن القيامة كأنها رؤيا العين، فكانت تنخلع قلوبهم وتنهمر دموعهم لأن الإيمان تحكم في القلوب. فمن هنا بعد هذه المدة التي أكثر من نصف الرسالة المحمدية ينزل الله عز وجل تحريم الخمر، وأحدنا لا يدرك قيمة الخمر عند العرب. يعني لو نزل القرآن أولا بتحريم الخمر ما استجاب واحد من الصحابة لهذا التحريم. يعني لك أن تقرأ مثلا، كتبوا أن أمريكا في فترة من الفترات أرادت أن تحرم الخمر، فعقدوا ميزانية كبيرة من ميزانية الدولة، وسخروا كل أجهزة الدولة من شرطة ومخابرات وغير ذلك من أجل تحريم الخمر، فأوقفوا المصانع وفتحوا المصحات والسجون لمعالجة المدمنين، ثم كل من عرف أنه تعاطى بعد ذلك سجن، اتملت السجون والمصحات وأنفقوا أموال لا حصر لها، وبعد مدة من الزمن يئسوا وعلموا أنهم باءوا بالفشل. ثم ماذا بعد ذلك؟ تعاطى الشباب الأمريكي بعد الخمر الأفيون والمخدرات والحشيش وغير ذلك. ثم في المقابل شوف الإسلام، ثلاث آيات تنزل بشأن تحريم الخمر فقط، من غير ما نوقف عسكري مرور ولا شرطي ولا مخابرات ولا مصحات ولا أجهزة تسلط، ثلاث آيات فقط تنزل. أول آية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم، ويسكت القرآن لا الحرام ولا الحلال، وقال بس إن الشر فيها أكثر من الخير. الآية الثانية يضيق الله عز وجل وقت الشرب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ويسكت القرآن. الآية الثالثة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآيات دي سياق تحريم الخمر أعجب بعض المفكرين الروس أيام الألمان أيام إعجاب، حتى تكلم عنها بكتاب مفرد مقارنة بين التجربة الأمريكية وبين المنهج القرآني ومدى حب العرب للخمرة. ومع ذلك بعد الثلاث آيات الصحابة كلهم، كل اللي كان عنده براميل خمرة مخزنها، اللي كان عايز يعمل رأس مال معاه فلوس سيولة متوفرة يقول لك خزن بها خمر، ده أكبر حاجة تربح وتكسب عند العرب. زي ما يقول لك نحطها في البنوك، لا ولا مثلا نجيب بها دهب عينه عشان الدهب بغلة، لا يخزن بها خمرة. واللي عنده مال أيتام عايز يستثمره عشان ما يضيعش يخزن به خمرة. يعني شوف الخمرة دي كانت عندهم يعني زي المية اللي بيشربوها، بل أشد من المية. فتنزل الآية دي الأخيرة الصبح لشوارع المدينة برك خمرة، كل اللي عنده برمي الخمرة بما في الشارع. ليه؟ لأن الإيمان تمكن، واللي كان لسه شارب بعد لحظات كاس خمرة يحط إيده في صبعه فوق عشان يتقيأ الخمرة اللي في بطنه، يعني شربت خلاص، لا عايز يطهر بطنه كمان من هذا الرجس الذي دخل في جوفه. أي تأثير؟ ده سحر ده ولا إيه؟ لأن الإيمان تمكن من القلوب. فمسألة غرس الإيمان دي مسألة مهمة جدا، فلهذا عني بها الإسلام. والمعلم الأول إمام الدنيا معلم الإنسانية الخير صلى الله عليه وسلم 13 سنة يؤصل هذا المعنى في نفوس الصحابة، وعلى هذا درجة السلف كانوا يعنون بمسألة غرس الإيمان قبل أن يتعلم الإنسان العلم، مع أنهم كانوا ينعمون بحياة إيمانية وكانوا يتحاكمون إلى شريعة رب الأرض والسماء. في المقارنة الآن بحال المسلمين، تنكب المسلمون الطريق وبعدوا عن الصراط المستقيم وحرموا شريعة الله أن تحكم فيهم، وعششت في عقولهم وأفكارهم الأفكار العلمانية، وعاش بيننا دعاة الإلحاد والإباحية يساعدهم على ذلك وسائل الإعلام من مسموعة ومقروءة ومرئية، وحتى على المستوى الدعوي في الدعوة دعوات كثيرة، ويتعصب الصغار لفكر الكبار، ويربى الناشئة على أن يتعصبوا لفكر فلان وعلان من الناس، وكأنه نبي آخر أرسل لأمة الإسلام وليس إلا ثمة نبي واحد
وكل من أتى بعده صلى الله عليه وسلم فقوله يحتمل الخطأ والصواب، وكما قال مالك كل يؤخذ منا ويرد عليه على المعصوم صلى الله عليه وسلم، ماتت العصمة بموت رسول الله، ومع هذا يربى الشباب على التعصب لفكر هذه الجماعة وهذا الإمام وقول هذا الداعية، وهذا من الضلال المبين. فهذا التفرق والتشرذم وهذا الاختلاف الذي تعيشه الأمة اليوم سببه أن الإيمان لم يتمكن من القلوب، ولم يعرفوا أن الله ورسوله قولهما مقدم على قول كل أحد كائنا من كان. فكل من أراد الخير لنفسه ولأمته أن يعنى بهذه المسألة، مسألة التربية من جديد على ما ربى عليه رسول الله خير جيل ظهر للتاريخ الذي لم ولن يتكرر، وأن يتخلق الأخلاق بفهم الصحابة ليكونوا على ما كانوا عليه من آداب سنية وأخلاق مصطفوية. وهذا لا يعني أن نفصل بين الإيمان والعلم والعمل، أو أن يقول بعض المخذولين تربية إيه اللي تتكلموا عليه، تربية إيه والمسلمين دماغهم تسفك في كل مكان، الأعراض والسباحة والديار وأراضي المسلمين كل يوم والتاني بياخدوا قطعة من البلاد الإسلامية، تربية إيه اللي نعد رب فيها الوقت والدنيا بيضة؟ لا، بل نقول لهؤلاء لأنهم مساكين العقول، ما ضاعت بلاد الإسلام وما سالت دماء المسلمين وانتهكت أعراض المسلمين إلا بفساد التربية. ما تمكن العدو من الدخول إلى بلادنا والسباحة دمائنا وأعراضنا إلا بأيدي الخونة والمنافقين ممن لم ينعموا بتربية إسلامية من أبناء المسلمين. وأكبر دليل على ذلك فلسطين. فلسطين هذه لما تنزل أرض فلسطين لا تستطيع أن تميز بين العميل الذي يعمل لصالح إسرائيل وبين من يعمل لصالح الإسلام وأرضه. أكثر من نصف الشعب الفلسطيني عملاء لدى إسرائيل. هذه مصيبة. لو كان هذا المسلم الذي يخون دينه وأرضه ووطنه ويدل على إخوانه المسلمين المجاهدين لا يقتلوا ويغتالوا في جلح الليل، لكن هذا متربع الإسلام لما ضحى بأغلى ما يملك بالدين والأرض والوطن مقابل لا أقول عشرات ومئات من الدولارات بل بكنوز الأرض من لدن آدم حتى يرث الله الأرض من عليه. فتبين أن التربية الأصل الذي به يغالي الإنسان بدينه ومعتقده. فمسألة التربية مسألة مهمة جدا. من 48 وقبل 48 الأمة عملت إيه؟ كل يوم والتاني بنأكل بالجزمة ونضرب بالنعال ولا حراك، لا سياسة نفعت ولا اقتصاد ولا دخول مجال الشعب ولا أي حاجة نفع. ما ليه الحل؟ ما موجود الحل؟ الكتاب موجود والسنة موجودة، والمعلم الأول الذي رب الجيل الذي قامت على أكتافه الدعوة موجودة. مش هينزلنا نبي جديد تاني خلاص، وإلا ما كانش النبي ده خاتم الأنبياء المرسلين. الله عز وجل جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وجعل هذه الشريعة مستمرة سبحانه الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لأن فيها المنهج المتكامل الذي لا يحتاج المسلمون معه شيئا. ولذا قال الله لنبيه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. مش مكفيهم القرآن؟ عايزين ايه بعد القرآن؟ ومعاه السنة المنهج العملي للقرآن، الترجمة العملية للقرآن، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة التربية أمر مهم، مستحيل يعود للأمة عزها ومجدها وأن تعود إلينا الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة بفهم أناس يخالف فهم السلف، أو بعقيدة أناس تناقض عقيدة السلف، ولا بالمهاترات السياسية والمسالك البرلمانية، ولا بقتل رجل أو رجلين أو مجموعة من الناس ثم تقوم على أنقاذهم دولة الإسلام. دي كلها أحلام يقظة. لابد أن نفهم أن بناء الأمم وصنع الحضارات هذا يمضي في الحياة وفق سنن كونية وشرعية لا بد لمن أراد الرفع أن يسلكها، مش في يوم وليلة، مش أغمض عيني وفتحها ألاقي الجو بديع والدنيا رابع والإسلام قائم والشريعة محكمة. لا، مستحيل، مستحيل أبدا. إذا كان 13 سنة من نبي مرسل خير الخلق، ومن منا عايز كم سنة؟ طيب هنقعد نربي وبعدين انت مال؟ النتائج على رب العناية سبحانه وتعالى. حط بدرة وما لكش دعوة، ربنا زي ما وفقك انك تحطها هيجيب اللي يرويها، ولما تكبر يرعاها، وهكذا. ما لناش دعوة بالنتائج، احنا نعمل اللي علينا كما كلفنا ربنا، لكن مسألة النتائج دي مش بتاعتك. ذلك الطائف لما سألوا النبي نبقى خلفاءك من بعد، الأمر الله يجعله حيث شاء. ولما اصطعنا في مكة قالوا يعني يدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا؟ قال لهم إيه؟ إن الرجل من قبلكم كان يؤتى فيشق بالمنشار نصفين فما يتأول، لكنكم تستعجلون. تمالكم من النتائج، النتائج على رب العباد سبحانه وتعالى. فمسألة التربية أمر مهم، فلا بد من غرس الإيمان، وهذا يستمد من القرآن ومن السنة. فالعلم الله عز وجل كما قال أهل العلم في قوله تعالى في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قالوا قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، حاجتين، قوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر، والكتاب الهادي مقدم على السيف الناصر، لأن الله عز وجل كما ذكر في شأن إبراهيم عليه السلام ويوسف عليه السلام في آية تشابهت في الأنعام ويوسف، قال في شأن إبراهيم: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم إن ربك حكيم عليم. وفي يوسف قال: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالعلماء قالوا الرفعة عند إبراهيم ويوسف كانت بالعلم، علم الحجج والبراهين الذي استطاع من خلاله إقامة صرح التوحيد والدلالة على بطلان ما عليه قومهما من الشرك والضلال. ولهذا في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب لقي نافع بن عبد الحارث أحد عماله على مكة بمكان قبل مكة، كان هذا المحافظ بتاع مكة مثلا، فقال له عمر: يعني من استعملت على القوم؟ تسبت مين يخلفك بغيت ما ترجع؟ فقال له: ابن أبي أبزة. فعمر قال له: من ابن أبي أبزة؟ قال: رجل من موالينا. فقال عمر مستغرب: استعملت على القوم رجل من الموالي؟ عبد، ما فين السادة؟ وبعدين دي ايدي مكة، يعني غريب جدا. فقال: يا أمير المؤمنين، أما إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوفوا إنه عبد الذي رفعه العلم وإيمانه وتقواه، مع إنه عبد لكن سيد على الناس بالعلم. فلابد من تأسيس الإيمان والعلم حتى يصح العمل. الذين يظنون أن الإسلام يقوم بنتف من الثقافة يسمونها فكرا إسلاميا وبمجرد عاطفة إسلامية ثم التوسع في أسباب الحياة الدنيا وبعدها يأتي تعليم الناس، ده هراء وضلال مبين. لأن الذي لم يؤسس عمله على علم فعلمه ضائع ولا يستمر والشيطان يجلس للإنسان بالمرصاد لكي يضل بالشبه والشهوات. والإنسان دائر بين ثلاثة أعداء: نفسه التي بين جنبيه، وهذا أعدى عدو للإنسان، ثم العدو في الخارج الذي هو الكافر، عدوك الذي تحاربه. فلا يستطيع الإنسان أن يحارب عدوه في الخارج وهو لا يستطيع أن يحارب عدوه الذي في داخله. الإنسان لا يستطيع أن يلتزم بالأوامر الشرعية والنواهي، كيف يحارب هذا العدو؟ نفسك تقهرك وتذلك وتجعلك عبدا لها، فأنى لك أن تتحرر من هذه العبودية لتحارب هذا العدو في الخارج. فأنت بين عدوين، وبين العدوين عدو ثالث يثبطك ويعين عدويك عليك، وهو الشيطان. ولهذا كما سمعنا اليوم في الركعة الأولى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا التعبير القرآني يفهم منه أن الله عز وجل يطلب منا استفراغ الوسع في مجاهدة هذا العدو. فاتخذوه، الأمر بالاتخاذ إنما هو كناية عن أن تبذل أقصى ما تملك، أقصى جهدك في محاربة هذا العدو لتدفع شره عنك. فهو يأتي نفسك فيعينها عليك، ويأتي عدوك في الخارج فيسلطه عليك. فالذي لا يستطيع أن يقاوم نفسه وأن يقصرها على الطاعة وأن يملأ نفسه وقلبه بالإيمان، كيف يجاهد الشيطان وعدوه الذي هو الكافر الذي لا يفتأ أن يضلك ويبعدك ويفنيك من على ظهر الحياة؟ ولهذا وصف الله عز وجل حفاظ الكتاب بالربانيين فقال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فبين الله عز وجل أن هؤلاء الربانيين وصفوا بالعلم والتعليم فقال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد من العلم والتعلم الذي به تؤسس الأعمال وتصحح الأقوال. فبالعلم يسود الناس، فهو الذي به ينال السجود والعز والمجد. أما أن يؤسس العلم على الضلال والبدع والخرافات فلا يمكن لإنسان حاله هذه أن ينال الرفعة في الدنيا والآخرة أبدا. فلا بد من ضبط الأعمال والأقوال بالعلم، ولا بد أن يحصل الإنسان الإيمان قبل العلم. فمن أراد الرفعة لنفسه فليعنى بمنهج الصحابة رضي الله عنهم الذي رباهم الإمام والمعلم الأول صلى الله عليه وسلم بغرس الإيمان في القلوب، ثم بالبحث عن العلم الشرعي الذي به تصحح الأقوال والأعمال. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان، وأن يزيننا به، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم بعلمك الخير وقدرتك على الحق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وفقنا والمسلمين لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأعتذر عن الإطالة. عليكم السلام.